بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا في كتاب فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة للشيخ الإمام القدوة أبي الوفاء بن عقيل رحمه الله. وهذا الدرس هو الدرس السابع. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فصل. ومن أراد النوم يغلق بابه ويؤكئ سقاءه ويغطي إناءه ويطفئ سراجه، كذلك روي في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكره أحمد رضي الله عنه غسل اليد للطعام، وقد ورد في الخبر غسل اليد له. قال: ولعله ما صح عند أحمد رضي الله تعالى عنه. قال: ويستحب تحويل غسل اليد من الزهام. نشوف لعلنا نوقف في هذا الموضوع. قول الشيخ الإمام رحمه الله تعالى: قال من أراد النوم. هنا بدأ يتكلم عن بعض آداب النوم، بعض آداب النوم التي ينبغي المسلم أن يتأدب بها وأن يستنى بها، لأنها جاءت فيها آثار شرعية، وهي من باب الحفظ والحفاظ على حياة المسلم من الأذى ومن الشياطين ومن كل ما يمكن أن يكون منه ضرر على المسلم. فالمسلم محاط بآداب شرعية ينبغي يلتزم بها حتى يأمن على نفسه بأمن الله تعالى. فالله تعالى جعل أسباب لكل شيء. فهنا في الباب في هذا الفصل قال: ومن أراد النوم يغلق بابه. هذه الأفعال يأتيها قبل النوم، إما بلحظات يسيرة أو قبلها على ما تيسر له. بعض الأمور تحتاج إلى أن يفعلها قبل النوم بمدة، وبعضها هكذا على ما يناسب الحال من هذه الآداب. ذكر آداب هنا، قال هذه، قال: ومن آداب، ومن أراد النوم يغلق بابه. فذكر أولا غلق الباب، وذكر بعضه بعده يؤكئ سقاءه، وكاء السقاء وغيره. الأدب الأول في قوله يغلق بابه، أي باب الموضع الذي ينام فيه، إما باب الدار العام مدخل البيت، أو باب الحجرة التي فيها على ما يستدعي. لكن هنا المقصود الذي يظهر أن المقصود باب الدار التي تكون منفذها إلى خارج البيت، فهنا لابد أن يغلق الباب حتى لا يدخل عليه من الناس، من السراق، وممن يعتدون عليه، ومن أيضا دخول الوحوش والحيوانات وغيرها. هذا معنى غلق الباب، أي باب المنزل. وفي هذا القول غلق الباب وغيره جاءت آثار عن النبي عليه الصلاة والسلام. ففي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنهما، جابر بن عبد الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: غطوا الإناء وأوكوا السقاء وأغلقوا الباب وأطفئوا السراج، فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء. الحديث. فذكر جملة من الآداب، منها ما ذكر الشيخ وهو قلق الباب، فجاء ذكرها في الأدب الثالث من هذا الحديث، أنه قال أول أغط الإناء، ثم قال وأوك السقاء، قال وأغلق الباب. هذا الباب الثالث في الحديث أورد الشيخ في أول الفصل. طيب، أيضا جاء عنه رضي الله عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم هذا، قال إذا كان جنح الليل أي ظلام الليل أو أمسيتم يعني دخل الليل، فكفوا صبيانكم أي امنعوهم من الخروج إلى خارج الدار، فإن الشيطان ينتشر حينئذ. هذا أول بداية المغرب عند غروب الشمس، فكفوا صبيانكم الصغار فإن الشيطان ينتشر حينئذ، فإذا ذهبت فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم. إذن الكف عند الغروب، حال الغروب أول الليل، هنا الشياطين تنتشر وتضر بالأولاد، فإذا بضت ساعة، المقصود هنا ساعة زمنية أو زمن حدود ساعة زمنية 60 دقيقة وما يقارب، قال فخلوا بعد ذلك فخلوهم بعد ما قال كفوا صبيانكم. فبدأ العلة بيّن العلة، فإن الشيطان ينتشر حينئذ، قال فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم يعني اتركوهم، إذا ذهبوا لا ضر بعد ذلك. طبعا يعني بالليل ما يخرج إلا من كان عاقلا وراشدا، أما الصغار فإنهم لا يخرجون في الليل حتى من باب الضياع وغير ذلك. قال فإن الشيطان ينتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم فاغلقوا الأبواب. أي هنا الشاهد، فاغلقوا الأبواب، الحديث الثاني هذا. ثم قال واذكر اسم الله، أي عندما تغلق الباب تقول بسم الله تغلق الباب. ثم قال فإن الشياطين لا تفتح بابا مغلقا، يعني إذا أقفلت الباب وأنت في حال الإقفال تقول بسم الله، خلاص هذا باب لا يستطيع الشيطان أن يفكه، ليس له قدرة أن يفكه. قد يقول قائد الشيطان ما يلزمه أن يدخل من الباب، ممكن يخرج يدخل من موضع آخر. لا، بس الشيطان ممكن أن يتربص بك ويفتح الباب لمن يدخل بما يضرك من وحوش وسراق وغير ذلك. ثم ذكر بعد ذلك مواضع أخرى، قال وأوكوا في قربكم واذكروا اسم الله، أمور ستأتي معنا. طيب، إذن هنا معنا حديث الأول وحديث الثاني، هذه كلها شواهد ما جاء في إغلاق الباب. قال روى البخاري أيضا، يعني كأيضا في هنا في حديث آخر عن البخاري يعني من الأدلة على هذا إغلاق الباب في لفظ آخر لهذا الحديث أيضا من نفس رواية جابر، قال وأغلق بابك، هذا الكلام للفرد، وأغلق بابك واذكر اسم الله، يعني أيها المسلم أغلق بابك، أقفل بابك، قل بسم الله وأغلق الباب. قال وطفئ مصباحك، هذا أدب آخر ذاتي وموضوع إن شاء الله. قال واذكر اسم الله، إذن إذا أردت تطفي المصباح أيضا تقول بسم الله تطفيه، قل بسم الله وتطفيه. قال وأوكي سقاك، أيضا سيأتي هذا الموضوع. قال واذكر اسم الله أيضا، وخمر إناك أي غطي الإناء، واذكر اسم الله ولو تعرض عليه شيء، يعني في حال ما تجد ما يغطيه تضع حتى ولو مسواك أو شيء، يعني وأنت تمد تقول بسم الله وتضعه، يعني يمنع دخول أي شيء إلى هذا الإناء ولو كان لا يكفله إلا هذا المسواك فقط، هذا ببركة بسم الله وأيضا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن عرفنا المسألة الأولى في آداب النوم إغلاق الباب، وحال الإغلاق تقول بسم الله، وهذا ثابت في 3 أحاديث مضت معنا. طيب، قوله يغلق بابه، هذا أورد الشيخ ومن أراد النوم قال يغلق بابه، فيه صيغة أمر جات أغلقوا الأبواب، أغلقوا الأبواب. طيب، هذه صيغة الأمر في الأصل عند الأصوليين أن ما جاء على صيغة الأمر يكون للوجوب، يعني معنى إن لم تفعل تأثم، لكن الذي عليه الجمهور أن هذه الآداب ليست آداب شرعية، أي بمعنى ليست آداب تكليفية، إنما هي آداب إرشاد وتوجيه ونصح. ولذلك لا يقال أنها يعني واجبة أو يقال مستحبة، لا، ما لها حكم شرعي هذه، إنما يقال يعني آداب إرشادية من باب الإرشاد، من باب مصلحة العبد، أي بمعنى أنه إذا لم يفعل ذلك لا يأثم. لأن لو قلنا بالوجوب لقلنا أنه إذا لم يفعل يأثم، وإن كان مستحبة أنه إذا فعل يؤجر. لكن هنا اللي عليها للعلم في هذه المسائل أنها توجيهات إرشادية، والإرشادات والتوجيهات الإرشادية لا تدخل فيها في باب الأحكام التكليفية. ذكر هذا كثير من أهل العلم. ابن حجر صاحب فتح الباري ذكر في عنه أو ذكر عن ابن دقيق العيد أنه قال في الأمر بإغلاق الأبواب، قال إن هذه من المصالح الدينية والدنيوية، تشمل دينية ودنيوية. قال ففي حراسة الأنفس والأموال من أهل العبث والفساد، ولا سيما الشياطين. قال ذكر هذه المسألة، ذكرها ابن حجر وذكرها أيضا غيره، ذكرها في المفهم القرطبي، وذكر ابن حجر في أيضا كتابه في شرحه على البخاري. إذن هذه علة بينها ابن دقيق العيد، أن هذه يقول آداب من آداب الدين التوجيهية، والتي فيها حفظ البيوت من ما يؤذي من الأنفس الشريرة، حفظ الأموال التي فيها أيضا، وأن لا يأخذ أحد يدخل يفسد فيها، سواء كان من بني آدم أو من الحيوانات أو من الشياطين، كل هذا يشمل هذه الأمور. إذن عرفنا من هذا الأدب وأنه توجيه نبوي أيضا لا شك، لكنه كما ذكرنا أنه من باب الإرشاد والتوجيه، والمسلم ينبغي أن يسترشد بهذه الآداب العظيمة، ولا سيما أنها فيها حماية المسلم من أمور لا يعلمها إلا الله والرسول أوحي إليه فعلمها. مسألة إيش؟ أن الشيطان لا يستطيع يفتح باب، وأنه لا يضر، وكذا وكذا وغيرها. ثم قال في المسألة الأخرى الثانية، قال ويوكئ سقاءه، ويوكئ سقاءه، السقاء هو القربة، السقاء هي القربة التي للماء أو الوعاء الذي يكون فيه في ماء، والغالب القربة يعني تسمى قربة اللي هي تصب فيها الماء يقال لها قربة، واللي يصب فيه اللبن يقال له سقاء، اللي يقال له سقاء يعني بالكسر السين سقاء. طيب، وهكذا قد يكون أيضا يعني بعض جلد حيوان يوضع فيه أكل، وفي الغالب يكون حيوانات من الشياه وغير ذلك. ورد في الأمر والتوجيه بالسقاء في الآثار التي مضت معنا، ومنها الأثر الأول الذي في الصحيحين أنه جاء فيها لا يحل سقاء، يعني الشيطان لا يحل السقاء، إذا ربطت السقاء وجعلت عليه غطاء الشيطان لا يستطيع كشفه حتى يتعرض لأذى ينزل من السماء، من الهوام أو من الأمراض التي لا أعلمها إلا الله تعالى، تنزل بالليل أمراض كثيرة. فجعل الغطاء للإناء يمنع دخول الوباءات والأمراض التي لا أعلم إلا الله تعالى. فإذا وضعت غطاء على الإناء وأغلقت السقاء القربة وغيرها ما دخل شيء فيه مما يضرك. نعم، وهذا توجيه أيضا عظيم، وأيضا هو من باب الإرشاد في المسائل الدنيوية. وعلل بقولي أن الشيطان لا يحل السقاء، إذن أنت في مأمن من أن يحل هذا السقاء بآخر، ولا سيما الشيطان لأنك في دارك ما أحد يدخل غيرك أنت إلا أهلك، لكن الشيطان قد يدخل الدار. ثم ذكر الأدب الثالث الإمام في كتابه في الفصل، قال ويغطي إناءه، إذن هناك السقاء القربة يعني يكأها، والإيكاء يعني قوله الإيكاء هو شد يعني فتحة فم القربة، أو كأها أي بمعنى أغلقها، بمعنى أغلقها وشد الرابط الذي عليها. هنا قال الثالث ويغطي إناء، هنا غطاء ليس وكاء، إنما هو غطاء أي يضع عليه شيء مما يغلق الإناء ويغطيه، فلا يدخل فيه شيء من ذباب أو بعوض أو حشرة أو هوام أو شيطان ينزل في شيء أو أي شيء من الأمراض تنزل فيه. هذا أيضا أدب ثالث. وهنا غطاء تغطية الإناء الغناء الذي فيه طعام الأصل. وجاءت بعض الآثار حتى لو كان يعني ليس فيه شيء، لأن إذا تركتم يعني لم تغطي لربما دخل شيء فيه ولوث يعني الإناء من الداخل، ثم جيت صبيت فيه حليب أو ماء لم تغسله صار منه ضرر. إذا قالوا لابد أن يغطى ولو كان لم يكن فيه شيء من المأكولات. هذا أيضا أدب للإرشاد، أدب للإرشاد. طيب، والآثار مثل ما ذكرنا جاء فيه الأثر وغطوا الإناء، غطوا الإناء، وغطوا الإناء جاءت في بعض الآثار الصريحة عن النبي عليه الصلاة والسلام في تغطية الإناء، وأن الشيطان لا يفتح إناء ولا يكشف إناء غطية. قال في الحديث الذي مر معنا في صحيح البخاري قال وخمر إناءك، خمر يعني غطي، خمر أي غطي. إذن وخمر إناء، قول النبي وخمر إناءك شاهد لقول المصنف الكتاب وغطي إناء ويغطي إناءه ويغطي إناءه. طيب، وجاء أيضا في رواية أخرى اكفئ الإناء، اكفئ من الإكفاء يعني بمعنى اقلبه، اقلبه اجعل يعني فم الإناء إلى أو يعني فتحة الإناء إلى جهة الأرض، ولو كان من هذا الفارغ في الغالب تكفئه، وما كان فيه شيء تجعل له غطاء، إن لم تجد غطاء يغطيه كامل بعودا حتى، بس عندما تضع قل بسم الله، كما يوم تغطي تضع الغطاء تقول بسم الله، كلها بسم الله، أغلق الباب بسم الله، ووكاء السقاء بسم الله، وتغطية الإناء أو إكفائه أيضا بسم الله، كل هذه فيها البسملة من باب الإرشاد. طيب، ما الحكمة؟ ذكرنا الحكمة من حصول الهوام، حصول النجاسات، حصول الحشرات، حصول فعل الشياطين وغير ذلك، كل هذه من الحكم المستوعبة والمستخلصة من كلام أهل العلم. قال في الأدب الرابع ويطفئ سراجه، ويطفئ سراجه يعني السراج هو المصباح، وقديما كانت المصابيح ما تشعل بالشموع، بالشموع وغير ذلك، والشموع هذه لها فتلة يعني تكون من الزيت، تجذب الزيت هذا والفتلة فيها النار فيستضاء بها وغير ذلك، فهذه وسيلة من يعني القديم تستعمل للإضاءة، أما الآن الحمد لله دخلت الكهرباء وجاءت اللمبات الطويلة والقصيرة، وهذه خلافا لما كان قديما، لكن قديما كان يستعمل الزيت والودك مشان يعني السراج، السراج للإضاءة، الإضاءة، وأما الآن تغيرت الأمور. طيب، الدليل على يعني هذا الأدب وهو الرابع، ويعني قوله ويطفئ سراجه، يطفئ سراجه أيضا هذه مرت معنا فيما جاء في الآثار، ومنها أيضا أثر في الصحيحين، أثر في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإصفاء السراج عند النوم، والأثر عند ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تتركوا النار في بيوتكم حين تناموا، حين تناموا. طيب، النار هنا تشمل السراج، لأن السراج قديما كان شمعة نار، وتشمل الموقد الذي للطباخ أو غير ذلك، هذا النار لا بد تطفيها أيضا، وتشمل أيضا الدفايات في أيام الشتاء، هذه أيضا نار تشتعل، وإن كانت بالكهرباء أيضا تخفض أو تنزع يعني بالكهرباء حتى لا يضرك، إلا إن كانت يعني من نوع ليس شعلة، إنما هو يعني حرارة تخرج على شكل بخار وغيرها، هذه ليس لها حكم ذلك. أما ما كان من النار قد يسري، لأن النار تحرق، إذا نمت وتركت الشمعة تحرق، ربما احترق بيته كله وأنت نايم، أو ربما احترق جزء منه، ومسائل من هذه يعرفها الناس اليوم. أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهم قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل وهم نيام، قال: فحدث بشأنهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أعلم، قال: والله يا رسول الله بيت في المدينة احترق وأهله نيام وكذا، فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذه النار إنما هي عدوكم، يعني عدو بمعنى تضر، هكذا العداوة من باب أنها تضر، يعني ولا ليس الذات هي تضر تقاتل، إنما هي يعني تضر، إن هذه النار إنما هي عدوكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم، يعني أخمدوا النار حتى لا يكون منها. أيضا في حديث جابر أيضا حديث جابر في هذا المسائل جاء فيه ومر بعض منه، قال: وأطفئوا المصابيح يعني التي فيها شعل، فإن الفويسقة هو يعني الفأر، هذا يسمى الفويسقة، هذه يأتي إلى الشعلة من المصباح وعلى النار، يعني وهو مار يضربها بديله أو كذا فتنقلب تحرق البيت كله، لأن شعلة ملتهبة نار، فعلى الرسول أطفئ المصابيح فإن الفويسقة ربما جرت الفتيلة، شفت، فأحرقت أهل البيت، لأن الفويسقة تضر تأكل الملابس وتسبب الحريق في الشموم هكذا، فبين العلة من ذلك. وهذه أيضا كما قلنا من يعني باب الكراهة، هذا باب الكراهة التنزيهية، هذه فيها حكم شرعي، هذا في حكم تكليفي. لماذا؟ لأن يعني الحريق يذهب النفس اللي هي معصومة والمال الذي هو معصوم، فدل على أن هذه المسألة فيها نهي يعني تكليفي، إما على وجه الوجوب أو على الاستحباب، لكن قال أهل العلم هذه كراهة تزيد، أي استحباب، فيستحب حتى إن فعل هذا أجر على هذا الأمر. نعم، إذن هذه من الأمور التكليفية التي يكون فيها ضرر، وهكذا الإنسان ينبغي يحتاط من القناديل والشموع وغيرها مما يكون في البيوت مما قد يشعل النار، خاصة أيام التدفئة مثل أيام هذه أيام الشتاء يكون فيها دفايات وغيرها مما يعني فيه خطر عظيم. وكذلك في هذا الزمان عندنا يعني هذه النقالات، الهواتف، الجوالات هذه وغيرها مما يكون لها أسلاك تشبك في الكهرباء وربما تسخن وتنفجر، وأيضا المكيفات بعضها إذا كانت مفاتيحها ضعيفة تنفجر بالليل، فإذا انفجرت حصل حريق، وكم حصل من الحريق مما سمعنا في كثير من البلاد بسبب هذه التوصيلات وهذه المكيفات، عندما يسخن يعني المفتاح الذي يطفئ وغيره فتنفجر الجوال، ينفجر أو السلك الذي عليه ينفجر أو المكيف ينفجر، فيسبب خطرا عظيما وحريق وغير ذلك. فكل هذه مما ينبغي المسلم أن يحذر منها سلامة له ولأهله وأهل بيته ولأثاث البيت، وأيضا وكل ما هو من مصالح المسلم التي يحافظ عليها. طيب، هذا ما ذكره في المسألة الرابعة. ثم قال: كذلك روي في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما ذكرنا من الأحاديث التي جاءت في السنن وبعضها في أيضا في البخاري ومسلم وغيره. هنا قال بعد ذلك الشيخ، قال: وكره أحمد، يقصد الإمام أحمد، لأن الشيخ من أئمة الحنابلة، والإمام أحمد هو أئمة الحنابلة، شيخ الشيخ الإمام يعني إمام أهل السنة إمام أحمد رضي الله عنه. قال وكره أحمد رضي الله عنه غسل اليد للطعام. الآن بدأ في ذكر أدب من آداب الطعام وهو غسل اليد قبل الطعام وبعد الطعام. آداب غسل اليد يعني عندما يريد أن يهم بالأكل يغسل يديه وقبل الأكل ثم بعد الأكل. وهذا الأدب اختلف فيها العلم في بعض مواضع واتفقوا في بعض مواضع أخرى. هنا عندما أراد يتكلم عن غسل اليد قبل الطعام ذكر أن في المذهب الإمام أحمد يقول يعني كره يقول يعني لا يلزم يقول كأنه يقول لا يلزم هكذا يقول أحمد لا يلزم. وهذا في هذا أثر يعني في أثر قد روي أن الإمام أحمد ويعني تعليل الكراهة أنه روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فأتي بطعام يعني خرج من الخلاء ليأكل فأتي بطعام فذكروا له الوضوء فقال أريد أن أصلي فأتوضأ. وأن أحمد أنه كره لأنه من فعل الأعاجم وغسل اليد للطعام إنما هذا من فعل الأعاجم ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم على ما اطلع وإلا فهذا سيأتي معنا آثار أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم غسل اليد قبل الطعام وبعد الطعام. لكن في المذهب عندهم قولان قول بالكراهة وقول بالجواز بل وقول بالوجوب. إذن هنا تعليل. طيب ما العلة؟ قالوا غسل اليد حتى يأمن من الأوساخ والسموم وغير ذلك التي تكون في يد الإنسان مما إذا أكل بها وضرته صار عنده ضرر في جسمه وفي معدته وفي حاله وهكذا. فالإنسان ينبغي أن يتقي ما في الأيدي من أشياء تضر تكون مضرة. طيب الرواية الثانية عند الإمام أحمد رواية ثانية وهذه الرواية الثانية فيها استحباب. قال الإمام أحمد يستحب غسل اليدين قبل الطعام وبعده. قال وذكر هذا الاستحباب ذكره الخلال من أئمة الحنابلة ذكره في تهذيب السنن في المغني أيضا جاء يعني ذكر كلام الخلال. قال أخبرنا أبو بكر المروذي كل من الحنابلة هذا قال رأيت أبا عبد الله يقصد الإمام أحمد يغسل يديه قبل الطعام وبعده. إذن هنا ثبت من فعل الإمام أحمد. قال رأيت أبا عبد الله يغسل يديه قبل الطعام وبعده وإن كان على وضوء حتى ولو كان توضأ إذا أراد أن يأكل يغسل أيضا يغسل وإذا أكل بعد ذلك غسل. هذا كلام منقول عن الإمام أحمد. هذا هو القول الثاني. جاء أيضا عن ابن القيم شيخ الإسلام ابن القيم تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية أن في غسل اليدين قبل الطعام قولان أن فيه قولان قول بالجواز وقول بالاستحباب قول بعدم الفعل وقول بالفعل. فهذا أيضا هو من مذهب من أفراد مذهب الإمام أحمد. قال الصحيح أنه لا يستحب هذا في قول يعني وفي قول آخر قال يستحب وهكذا. إذن في المسائل أقوال فالراجح في هذه المسألة أن غسل اليدين قبل وبعد ثابت وارد في السنة فينبغي المحافظ عليه. ولذلك قال الشيخ صاحب المؤلف قال وقد ورد في الخبر غسل اليد له. هنا أثبت في هذه العبارة قال وقد ورد في الخبر أي في الآثار غسل اليد له أي غسل اليد له أي للطعام. ويشير إلى حديث سلمان فارس رضي الله عنه. وسلمان كان من يقرأ في كتب اليهود وقرأ في كتب اليهود هذا الأمر هذا الأدب عندهم. قال سلمان قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده أي غسل. الوضوء قد يقال وضوء يقصد به الغسل ليس وضوء الصلاة المعروف لكن من أحباب اللغة. قال فذكرت سلمان يقول فذكرت للنبي عليه الصلاة والسلام فأخبرته فما قرأت فيما قرأت في التوراة. فقال عليه الصلاة والسلام بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. هذا هو الدليل أن الرسول أثبت هذا الأمر أن الغسل قبل الطعام وبعد الطعام أيضا من آداب المسلم التي ينبغي أن يتأدى بها، وهي من الآداب الشرعية، من الآداب الإرشادية، أرشاد الآداب الإرشادية. والغسل كما ذكرنا مقصود به تنظيف اليد مما يعلق بها حتى لا يكون من ذلك ما علق ضرر يحصل للإنسان، فينبغي الإنسان أن يحذر من هذه الأضرار. طيب، المؤلف قال: وقد ورد في الخبر غسل اليد له ولعله ما صح عند أحمد رضي الله، يعني في رواية أنه لم يصح عنده، في الرواية الثانية صح. إذن هذا أيضا مما صح في مذهب الحنابلة، غسل اليد أيضا قبل الأكل وبعده. نعم، ولا شك أن أيضا كرحنا في بعض المسائل أنه جاء ثابت في السنة عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوضوء مما مست النار. الوضوء مما مست النار، يعني الوضوء مما طبخ من خبز أو شربة أو طعام نضج، رز وغير ذلك، هذه فيها أيضا الأثر. والوضوء مما مست، يعني حمل بعض يعني العلماء على أنه يعني أيضا فيه داخل غسل اليدين حتى إذا أكل لا يضرهما علق بالكفين وغير ذلك. ولا شك أن المراد بالوضوء غسل الفم والكفين، غسل الفم والكفين، وأيضا قد يؤخذ من حيث اللغة ويؤخذ من حيث الاصطلاح على أنه الوضوء للصلاة، الوضوء للصلاة. الحافظ النووي أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فتمضمض، ثم دعا بماء فتمضمض، يعني لأن اللبن فيه دسم، فيه دسم يعلق بالفم، وقال عليه الصلاة والسلام: إن له دسما، يعني اللبن له دسم، فتمضمضوا منه عند إرادة الصلاة، عند إرادة الصلاة وعند التنظف أيضا، عند التنظف. قال العلماء، علقون على هذا العلماء، يقول: وكذا الأكل ينزم أيضا تمضمض، وكذا الشرب كان فيه سكر أو شاهي وغير ذلك أيضا قالوا يلزم أيضا تمضمض، وهكذا كما في الآثار. والقاعدة عند أهل العلم في هذه المسائل أنها للاستحباب، أنها الاستحباب والإرشاد كما سلف وذكرنا هذا الأمر آنفا. طيب، إذن هنا كلام المصنف انتهى، وهذا الذي يظهر من الآداب التي مرت معنا أن نكون في الأكل وفي الشرب وفي ما يعني يعلق بالفم من المأكولات، وينبغي الإنسان إذا أكل يعني يهتم دائما بتنظيف أسنانه، وتنظيف أسنانه يكون بالسواك، وأيضا بالتخليل، خلل يعني ما بين الأسنان مما يكون عالق من بقايا الطعام، فإنها تعمل رائحة كريهة وتجعل الفم كريه. فالسواك والتخليل بين الأسنان من آداب التي يعني حث على الإسلام، والرسول كان إذا استاك يبالغ في السواك، وكان حتى يتهيأ يقول هاع هاع، يعني من شدة السواك، وكان من سواكه أنه يعني يشوص أسنانه الخارجة والداخلة، يعني من جهة الداخل من جهة الخارج، ويشوص حتى ماذا؟ حتى اللسان، لأن اللسان يعلق عليها رواسب الطعام ولا سيما الحليب وغير التغل، تعلق على اللسان حتى تغطي طبقة اللسان. بعض الناس يشرب الماء الزلال لا يطعم له طعم، لماذا؟ لأنه لا يسوك لسانه. فينبغي السيد استاك يسوك اللسان الأسنان من الداخل والخارج، وأيضا يمر بالسواك على اللسان حتى يتعمق فيها، كان الرسول يفعل ذلك حتى يتهيأ ها ها، بمعنى إيش؟ يعني لأنه يشوص، يمر السواك بقوة على اللسان، وهكذا الفرشة ممكن يمرها على اللسان حتى يزيل ما عليه من طبقة. إذا حافظت على إزالة هذه الطبقة، إذا شربت الماء تطعم له طعم لذيذ، وهكذا ما يكون من الشربات تطعم له لذة، لأن هذه الغشاوة تزول. والآن يبيعوا في الصيدليات، يبيعوا حاجة يسموها إيش؟ يسموها كاشط أسنان، كاشط أسنان. هذا أيضا إذا تنبه الإنسان حافظ على أسنانه وحافظ على لسانه وحافظ على نظافته، يعني هذا المواضع خاصة أنه حث السواك رسول عليه الصلاة والسلام يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل وضوء، وفي رواية عند كل صلاة، لأن يعني قراءة القرآن تستمع الملائكة وهناك تتأذى ما يتأذى من بني آدم، خاصة إذا أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو شيء من المأكولات التي فيها من الروائح التي تكون كريهة. ثم قال الشيخ الإمام صاحب الكتاب اللي هو الآداب، قال فصل: ويستحب تحويل غسل اليد من الزهام. ويستحب تحويل غسل اليد من الزهام. الزهام المقصود به الرائحة النتنة، لو أكل إنسان سمك مثلا أو جمبري أو شيء من هذه أو بعض المأكولات اللي فيها زهمة كالشحم وغيره، يعني تأتي رائحة كريهة في اليد، فهذه الرائحة ما تفارق اليد إلا يعني بماذا؟ بغسل وحك واستعمال بعض المنظفات، استعمال بعض المنظفات حتى يزول ما عليها. قبل كل ذلك إذا أكل لابد أن يلعق، أن يلعق، يلعق قاص أصابعه وغير ذلك، وجاءت في السنة هذه، جاءت في السنة. ثم إذا لعق يغسل، وإذا غسل أيضا ينظف هذه. في جاء في الأثر في الصحيحين عن النبي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أن النبي قال عليه الصلاة والسلام: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها، يلعقها هو بنفسه أو يلعقها غيره زوجته أو الصغير، يعني يلعق أصابعه يعني أبوه أو أمه، هذا يعني يحصل بين من يتحاب خاصة من الزوج وزوجته وهكذا. وهذه كلها من أداب الاستحباب وبعض أداب الإرشاد التي جاءت بها الشريعة وحتى تحافظ على المسلم، وهكذا كل هذه حكم الحكم منها أنها حفاظ المسلم يعني من ما قد يضره، لأن الإنسان لا يدري. أولا جاءت العلة في لعق الأصابع أنه قد يكون فيها بركة، الطعام هذا الذي بقى في الأصابع هو يكون فيه البركة، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: إنكم لا تدرون في أيه البركة، أي في أي طعام بركة، ربما هذا القليل الذي بقى في الأصابع إذا لعقت يكون فيه البركة، لا تدري أنت. فينبغي الإنسان تتبع السنن هذه وفعلها وهو يعني مقر بها ويعني يفرح بها ولا يتذمر ولا يعني يتنقص السنة. بعض الناس يعني إذا رأى إنسان يلعق قال: ليش هذا، أنت جايع، أنت كذا، لا ما ينبغي. هذه السنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يفعلها وكان أيضا يحث عليها وكان يأمر بالإلعاق ويعني أن يلعق يده أو أصابعه أو يلعق أو يلعق، كل هذه ثابتة. فلا إياك أن تستهزئ بالسنة، ومن يعني نواقض الإسلام استهزاء بالسنة وما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فامرؤ يحذر أن يأتي بشيء من هذه الاستهزاءات مما قد يترتب عليه إما قدح في الشريعة، وإذا استهزأ على صورة من الاستهزاء قد يكون من نواقض الإسلام، نسأل الله السلام والعافية. ذكر شيخ الإسلام محمد بن الهواف في نواقض الإسلام، ذكر من نواقض الإسلام استهزاء بما جاء به الرسول، قال: ولو فعله. نعم. ثم ذكر بعد ذلك قال: وعند النوم أشد استحبابا، فقد ورد التخيير منه، فقد ورد التخيير. يعني ماذا عند النوم؟ يعني يقصد عندنا قال: وعند النوم أشد استحباب، فقد ورد التحذير لأجل الهوام، لأجل الهوام، يعني يقصد غسل الأيدي، لأن الإنسان ينام تأتي الهوام تمر على يديه وربما يعلق في يديه شيء من المسائل التي يكون فيها ضرر. وفي هذا أثر عند أبي داود أو أثر يعني صح أهل العلم، جاء فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام وفي يده غمر يعني شيء من الزهمة والشحوم والدسومات هذه، قالوا: من نام وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه، يعني هو الذي سبب نفسه الضرر، أي أصاب شيء من الحشرات كالبرص، هذه اللي هو يعني من الحشرات الخطيرة، هذه البرص هذه يمرنا بقتله. هذا أيضا يمر بالليل يلعق أصابع وغير كذا وكذا، تمر أيضا حشرات أخرى كثيرة. فالإنسان ينبغي أن يهتم بهذا الأدب، وذكره يعني الإمام يعني صاحب المصنف في هذا الباب. ثم قال ويكره لمن أراد المساجد للصلاة والاعتكاف أن يتعرض لأكل الخبائث من البقول كالبصل والثوم والثوم والكراث، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن يعني نهى الرسول عن قربان المساجد معه، عن قربان المساجد معه. إذن هنا نهي عن أن يأتي الإنسان إلى المسجد وقد أكل ثوما أو بصلا لأن رائحته خبيثة كريهة، وقد نهى الرسول يعني من أكل ثوما أو كراثا أو بصلا ولم ينضجه بقي ترائح فيه، قال فلا يقربن مسجدنا، فإنما يتأذى مما يتأذى منه ابن آدم، يتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. لأن هذا من آداب حضور المساجد، آداب حضور المساجد أنك إذا أكلت شيء من هذه تستاك تزيل الرائحة، فإذا أمنت جئت، ولا سيما الكراث والثوم أشد رائحة، في رائحة كريهة. والبقول هي النوع من الخضروات اللي تطبخ، إذا طبخت وازدوجت مع بعض البعض تحصل منها هذه الرائحة، هذه الروائح تحصل منها هذه الروائح. وهذه من آداب المساجد، آداب أهل السلام في المساجد آداب عظيمة ينبغي التمسك بها، ويعني هذه من باب التنزه. ويحرم على من جاء يعني جاء في بعض الروايات أنه بعض كلام العلم أنه يعني يأثم، أنه يأثم، واختلف العلم في هذه المسائل على أقوال. في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا، فلا يقربنا، وهذا في الصحيحين. وحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وليقعد في بيته. إذن هذه كلها أمور تحرم، يعني بمعنى تجعل من فعل ذلك يأثم، على قول أهل العلم أنه يأثم. فينبغي الإنسان أن يحذر ويحافظ على هذه الآداب ولا يؤذي. بعض الأحيان تصلي وتجد من بجوارك يعني عنده رائحة الثوم ورائحة البصل ورائحة الكرات، وهذه يزعجك، فهذا لا ينبغي، ما يجوز. مثل هذا الأولى به أن يصلي في بيته، وإن كان متعمد وهو يعلم أنه يأكل هذه إلى المسجد وهو يأثم. وهنا مسألة أخرى أيضا تقاس بهذا، ما هي؟ الدخان. الدخان شر أيضا، وله رائحة أكره يعني يشد كرها وأشد يعني من البصل والثوم، يعني حتى الدخان كريهة، الدخان السجائر هذه والتبغ بأنواعها. وأيضا يعني رائحة العرق، بعض الناس يأتي لم يغتسل خاصة يوم الجمعة مع زحمة الناس، ويعني عرق الإبط هذا يعني السناخ يقالوا عندنا، وعرق الملابس يعني كرائحة كريهة تنزعج من أنك تصلي بجوار، ما تدري متى ستنصرف من الصلاة، يؤذي هذا أذى المسلمين. هذا يقاس بأذى الثوم والبصل وأمثاله. فكل هذه يعني، ولذلك حث النبي عليه الصلاة والسلام على غسل يوم الجمعة، قد مضى معنا درس في هذا، وأن غسل يوم الجمعة من إيش؟ من المستحبات. بعض أهل العلم قالوا بالوجوب، لأن يوم الجمعة يوم عيد والناس يتكاثرون المساجد ويحصل فيها الزحمة وتحصل فيها روائح الكريهة، فحث على الاغتسال وحث على الدهن بالعود أو بالروائح الطيبة حتى يأتي المسلم ويعني له رائحة طيبة لا يؤذي الناس. وكل هذه يعني تتأذى منها بني آدم وتتأذى منها الملائكة أيضا. قد جاء في عند مسلم يعني صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فبين أن أيضا الملائكة يعني وإن كانت ليست كالبشر لكنها أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تتأذى من هذا الروح. الملائكة تحيط بالمسلم وهو يصلي، لأن يعني ملائكة عن يمينه وعن يساره ومن حوله، كتبت يعني الكتبة الذي يأتون يعني بالليل بالفجر وصلاة العصر يتبادلون على المسلمين في مساجدهم في أماكنهم كلها، يحضرون الصلوات يحضرون المساجد يسبحون يهللون يدعون لأهل المساجد من أن يدخل إلى أن يخرج. كل هذه فيها حصول الملائكة وحضورها. فلا ينبغي يعني إذا هؤلاء يعني البر الكرام الذين بين الرسول لم يتأذون من هذه الأمور، فعلى الإنسان أن يحافظ على أداب الإسلام، كلها أداب عظيمة. يحتاج الإنسان في خلق وأكذا، يعني كل هذه الأنواع التي ذكرنا من المأكولات مما له رائحة. الفجل أيضا، إحنا ممكن ما ذكرنا الفجل، الفجل أيضا له رائحة كريهة، وهكذا بعض المأكولات. والناس يعرفون كل بلد لها فيها من أنواع ما قد يعني يحصل فيه شيء من هذا الأذى، فالإنسان يحذر أن لا يؤذي غيره من هذه الأمور التي قد يكون فيها يعني أذى كثير للمسلمين وللملائكة وغير ذلك. ولعلنا إن شاء الله نتوقف عند قولي المصنف: ويستحب الإجابة إلى وليمة العرس. ويستحب الإجابة إلى وليمة العرس، فيكون مبدأ إن شاء الله درسنا في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى في ذكر الأدب وما بعده في هذا الفصل الذي بدأنا فيه، لكن نتم إن شاء الله في الأسبوع القادم في مثل هذا اليوم بإذن الله تعالى. نقف عند قول ويستحب الإجابة إلى وليمة العرس. بارك الله فيكم جميعا، وفقنا الله وإياكم إلى ما يحب ويرضى. وننظر إذا كان هناك أسئلة أسألها لنا أخينا أخونا أبو يحيى حفظه الله تعالى، ننظر إن شاء الله ما تيسر. بسم الله. هنا يقول أسئلة، السؤال الأول يقول: هل تصح صلاة من صلى عن يسار الإمام؟ نعم تصح، مع يعني كراهة، هذا الرسول لما صلى ابن عباس على يسار حوله إلى جهة اليمين، حوله إلى جهة اليمين، ولا ينبغي الإنسان يخالف هذه السنة العظيمة التي جاءت عن الإسلام والرسول حث عليها، يعني أن حول ابن عباس من يساري إلى يمينه، هذه السنة العظيمة. السؤال الثاني يقول: أريد منك توضيح صورة المعاملة التالية، وهي أن بعض من يقيم في إيطاليا يحتاج إلى بعض المال الذي عنده عند أقرباء المغرب، ويكون صرف العملة مثلا كل 1000 يورو ب10,800 درهم مغربي، لكن يشترط الذي يحول العمولة في أوروبا أن يوضع له في البنك المغربي 11,000 درهم، فهل تعد هذه من الربا؟ بارك الله فيك. بالنسبة للتحويل هناك طرق أنك أنت تحول درهم مغربي إلى يورو أوروبي أو العكس. فإذا جيت في المغرب مثلا وقفت عند الصراف تقول: هذا مبلغ من المال بالدرهم المغربي، أريد أن أحوله إلى أخي أو ابني أو والدي في إيطاليا أو غيرها، فالطريقة أن يأخذ منك هذا المال بالدرهم ويحوله إلى من كان في إيطاليا يسلمه درهم ويأخذ عمولة، يجوزها ما في شيء، هذا أخذ عملة ودفع عملة، هذا صار تحويل وله حق أن يأخذ أجرة، وهذا ليس بصرف، هذا ليس بصرف ما في شيء. لكن لو أنك قلت خذ هذا الدرهم مبلغ كذا وبلك هناك سلمه يورو، أي هنا المشكلة، هنا صرف، والصرف لابد فيه من التقابض يدا بيد، فهنا لابد من التقابض. العملة يجوز أن تتغير، هذه ريال درهم، هذا يورو، هذه لا بس ما في شيء، وتختلف لا بس، لأن هذا جنس ربوي وهذا جنس ربوي، هذا نوع وهذا نوع، لكن جنس ربوي متفق علته يعني ماذا الثمنية. كيف يتم التقابض هنا؟ نقول هنا تدفع له، أنت تقول هذا درهم مغربي وتشتري منه يورو وتقبض اليورو، بعد ما تقبض اليورو تقول له هذا الآن يورو بيدي، هذا يورو أدفع لك إياه، حوله إلى روما أو إلى أوروبا وتدفع العمولة. إذا أنت حولت يورو إلى يورو إلى 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 إبلك، أو يعني الصرف حصل في المغرب نفسه، تبادلت العملة أنت وهذا وواش وامتلكت اليورو صار بيدك، ثم دفعته إلى صاحب المصرف وحوله، هذا ما فيها شيء، هذه ليس فيها شيء وهي فعل صحيح. وهكذا الذي في أوروبا يريد يحول المغرب نفس الطريقة، إما يحول يورو ويستلمها في المغرب يورو ثم يصرفها إذا شاء، أو هناك يصرفها ويستلم درهم في إيطاليا ثم يحول الإيطالي الدرهم إلى بلاد المغرب. لعل إن شاء الله هذا واضح مثل ما سأل أخونا هذا. السؤال الثالث يقول: شخص لديه غابة زيتين، يعني زيتون، اشتراه بمال مختلط، هل يتصدق بنصف الثمار في كل موسم جنى زيتون كي يطهر ماله أم ماذا؟ ما اكتسب من حرام لابد من التخلص منه، تنفقه على الفقراء بنية التخلص وليس لك أجر، حتى لا يفسد مالك. أنت صاحب مال وأدخلت على مالك مال حرام، تخلص من مال حرام، لا تجعل مال مختلط. هذا المال المختلط لا زال محرما عليك، إلا أن تتخلص منه بإخراجه، بإخراجه بأي صورة، وليس لك الأجر في إخراجه. سؤال الرابع يقول: هناك عائلة لم تعق عن ابنتهم نظرا لظروفهم المادية، فمن الله عليهم بناء مسكن لهم. السؤال: هل تجمع نية العقيقة مع نية الدخول المسكن؟ لا لا، هذه نية العقيقة هي الأولى، أما الذبح للمسكن هذا المال ليس له وجه. أنما الذبح للأضحية نعم صح، أضحية وأيضا يعني عقيقة، وهذه هذه سنة، هذه واردة سنة. بعض أهل العلم قالوا بأنها سنة مؤكدة، وبعضهم قالوا بالوجوب في العقيقة، وأيضا الأضحية كمان منهم قال سنة منهم قال واجب. فتقدم يعني في العيد تقدم الأضحية، عند الميلاد تقدم العقيقة، وأما الذبح لدخول البيت هذا ليس فيها أثر، ماشي فيها سنة أصلا، ما لأي، بس الناس تعود يفعلوا هذا. فإذا كان عندك يعني شيء شاه اجعلها عقيقة لابنك، ها، وإن كان أيام العيد اجعلها، ولا تجمع عقيقة مع أضحية، ما تجتمع، لكن تجعل عقيقة وتأكل في العيد لا بس، كل هذا يجوز. نعم. سؤال خامس يقول: إذا كان لبيتي حوش أو صحن، فهل يجوز الصغار الخروج إليه في الوقت المنع عن الخروج فيه، وهل يشرع أخذ الولد الصغير للمسجد في ذلك الوقت، وما هو الحد العمري للصغار الذين ورد ذكرهم؟ الصغار الذين لم يبلغوا الحلم، لم يبلغوا الحلم، يعني ما زال في سن الصغر من السابعة ومن دون ذلك إلى أن يبلغ الحلم، يعني السن 15 إلى 15، هؤلاء كلهم يتعرضون للجن وغيرهم بالأداء. لكن من بلغ الحلم وأصبح مكلفا يقرأ الأوراد، أوراد المساء أوراد الصباح، ما ضره شيء. والحوش هذا إذا كان له بابا إلى الشارع تغلق الباب، أما لم يكن له باب فهو من الخارج، هو من الخلاء، فتقفل باب الدار نفسه، باب الدار تغلقه. نعم. سؤال السادس يقول: أنا من سوريا وأعيش في دولة مجاورة فيها كثرة الفسق والفجور والكفر فيها، وحتى أنه يوجد سب الله في بعض الأماكن برغم أنها تعتبر دولة إسلامية، ولكن الحكم فيها علماني، وأنا أريد الذهاب إلى أوروبا لعدم وجود فرص عمل فيها، وأعاني في ضيق في المعيشة، فما توجد؟ والله كلها أنت الآن هذه سمى بلد إسلامية على ما قلت، وفيها من فسق ما ترى، فما بالك إذا رحت بلاد الكفر تجد أكثر من هذا. كل هذه بلاد يعاني المسلم فيها من ما يعني يضيع دينه وأولاده وزوجته، فهي مصائب عظيمة. لكن الإنسان إذا ابتلي أصبر، إذا ابتلي أصبر، فنسأل الله يفرج عنكم، يفرج عن الأمة كلها. نعم. أصبر على ما ابتليت به، وانظر إلى طريقة يعني أخف في البلاد التي ممكن تكون فيها يعني إظهار شعائر الإسلام يعني على صورة أخرى، وهكذا في بعض بلاد الإسلام يعني لا تستطيع أن تظهر شيء من شعائر الإسلام فيها، الله السلام والعافية. لأن هذه البلاد التي أنت فيها لأنها تقول أنها مسلمة تظهر فيها بعض شعائر الإسلام كأعياد العامة ويوم الجمعة تجد المساجد يرد عليها الناس، أما في بلاد الكفر في بلاد أوروبا وغيرها ما تجد إلا قليلا النادر، حتى المساجد التي تقام فيها جمعة مساجد صغيرة ما تسع الناس، ويمنعونهم بعد ذلك الصلاة في الشوارع، يؤذونهم شيء، الله السلام والعافية. هذا السائل يقول: إذا نسينا تغطية السقاء والإناء في الليل قبل النوم، هل ينتفع بما فيه من الماء؟ الأولى أنك لا تنتفع به، لأن جاءت في الأحاديث أن هناك بلاء ينزل من السماء وربما ضرك، فتخلص منه. السؤال الثاني: هل يجوز إيداع الأموال في البنوك الربوية مع العلم أنه لا يأخذ فائدة؟ يعني إذا كنت خائف أن مالك يضيع والسراق وهكذا فاضطررت لهذا، أنت مضطر لا تأخذ الفوائد، وليس عليك شيء إن شاء الله. سؤال أخير يقول: ما هو الدليل من القرآن والسنة على أن أكل لحم الكلب أكرمكم الله محرم؟ سبحان الله، الكلب هذا كله نجس، يعني لعابه نجس، وعند بعض العلم يعني أيضا يعني بوله نجس، وكله نجس، هذا يعني يحرم إدخاله للبيت، لا بد أن يكون في الشارع، فهذا يعني حيوان نجس. وأنا أستغرب من مثل هذا الذي يقول يعني، ثم أن الحديث عام، كل ذي ناب من السباع وكل هذا كلها محرمة في أكلها وغيرها، فتعجب من مثل هذا السؤال. المسلم يسأل يعني عن جواز أكل لحم الكلب، سبحان الله العظيم، شيء عجيب يعني، شيء عجيب، نسأل الله السلامة والعافية. على كل حال هدانا الله وإياكم، بارك الله فيكم، وهذا بهذا نختتم درس هذه الليلة، وفق الله الجميع ما يحب يرضى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا، بارك الله فيكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله جميعا، بارك الله فيكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله، بارك الله فيكم.